بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. فرج كرب أمتنا وفقهنا في ديننا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في هذا اللقاء الطيب، حيث أننا دعينا لحضور عقيقة ابننا أنس وابننا أحمد. أنس ابن عبد العزيز بنة، أحمد ابن رياض الأدارسة، ولدان ندعو الله عز وجل لهما في بداية اللقاء بأن يجعلهما الله عز وجل قرة عين لوالديهم. اللي بيتكلم يأمن على الدعاء. انت مش جاي عشان تاكل فقط، جئت لتدعو للغلامين، وهذا هو الأصل. فياريت اللي بيتكلم في الخلف عند الدعاء يسن التأمين. أنا تركتك تتكلم في بداية الدرس، وأن درس علم ينبغي أن تنصت وأن تتعلم الإنصات، وهذا من أداب المجالس، لكنني تركتك. نيجي بقى عند الدعاء كمان مش عايز تدعو للغلامين، دي مشكلة بقى، تبقى كده مشكلة. فندعو الله عز وجل للغلامين أن يجعلهما الله عز وجل قرة عين للوالدين، وأن يجعلهما مباركين على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقهما قوة موسى ابن عمران، وحياء هارون ابن عمران، وعفة يوسف عليه السلام، وطهارة مريم عليه السلام، وأن يرزقهما أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلهما من حملة الكتاب الكريم، من العاملين به ومن المتبعين لسنة النبي الأمين. آمين يا رب العالمين. وبعد، فعنوان هذه الكلمة المختصرة حتى يحضر الطعام: العقيقة وحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عنوان هذه الكلمة: العقيقة وحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من دلائل الحب الصادق لله تعالى، ومن دلائل الحب الصادق لرسولنا الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، إحياء هذه السنة، سنة العقيقة، وشكر نعمة الولد. لذلك عنونت لهذه الكلمة المختصرة بهذا العنوان: العقيقة وحب الله ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه. فمن المعلوم أن الحب عبادة قلبية، لكن يشترط أن تظهر آثارها على الجوارح، فإن المحب لمن يحب مطيع، ولا يعطى الناس بدعواهم وإلا كان الخلل. لو أن كل من ادعى دعوة أعطي بدعوة لكان الخلل الجسيم في حياتنا الدنيا. لذلك لا يثبت الحق إلا بالبينات، لا يثبت الحق إلا بالبينات، وكذلك الدعاوى لا تثبت إلا بالبينات. ولذلك من قواعد الحكم البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فمن ادعى دعوة لابد أن يثبتها بالبينات. وأنت تدعي الحب وأنك محب لله ولرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فما الدليل وما البينة على هذه الدعوة؟ لذلك جعل الله عز وجل دليلا عجيبا على الحب آية في كتابه يسميها العلماء آية المحنة، أي آية الابتلاء والاختبار، وهي قول الله تعالى على مائدة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. دي اسمها آية المحنة، آية الابتلاء، كما قال الحسن البصري رحمه الله قال: ادعى قوم المحبة فابتلاهم الله بهذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أي يا محمد أخبر البشرية وأخبر كل من يدعي الحب لله عز وجل أن البينة والدليل على صدق دعواك أن تتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، فالله أمره أن يبلغ ذلك للخلق جميعا لأمته جميعا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يبقى اتباع النبي دليل صدق الحب لله تعالى، وكذلك دليل الحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فاتبعوني. طيب أثر الاتباع وثمرة الاتباع: فاتبعوني يحببكم الله. يبقى اللي يتبع النبي صادق في دعواه المحبة لله، وصادق في دعواه المحبة لرسول الله، ويثمر هذا الحب أن يحب كمن الله عز وجل. وحب الله لك دليل على حب النبي لك. يحببكم الله، ولذا في حديث الإمام أحمد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا من عباده نادى: يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان فأحبه يا جبريل. فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي في الملأ الأعلى: يا أهل السماء، إن الله تعالى أحب فلان ابن فلان فأحبوه. فيحبونه، ثم يوضع له القبول في الأرض، يوضع القبول. ولذلك قال بعض العلماء: إذا أردت أن تعرف منزلتك عند ربك فانظر إلى منزلتك بين خلقه، فإن كنت بينهم مقبولا محبوبا فأنت عند الله كذلك، وإن كنت بينهم مبغوضا مطروقا فأنت عند الله كذلك. بس هذا له ضابط، الضابط عند الناس أي عند أهل الحق، عند أهل الحق. شوف منزلتك بين الصالحين، بين الأتقياء الأنقياء. لماذا؟ لأن لا شك أن أهل الحق يبغضهم أهل الباطل، أهل الطاعة يبغضهم أهل المعصية، فهب أنك من أهل الطاعة ويبغضك كل من يعصي الله، هل معنى ده مقياس؟ لا، هؤلاء لا قيمة لهم في حسابات الإيمانية، كما أقول كثيرا حساباتنا الإيمانية مع أهل الحق، وإن كانوا قلة فلا تلتفت لمن خالف، ما هو لازم يبغضك. أنت من عمار المساجد هتجد بتاع الديسكو بيحبك ولا يبغضك؟ يبغضك طبعا، لازم يبغضك، لأنك بتذكره بالطهر والنقاء. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. دول الجماعة دول ما يقعدوش بيننا، فاهم؟ إما تكون على المنهج لا شك إن أهل البدعة بيبغضوك وأهل الانحراف يكرهوك، واضح؟ فدول مش مقياس. كما قلت لك من قبل، يجي لك واحد نقول له ما أسكر كثيره فقليله حرام، يقول لك يا عم الحاجة نشرب المحيط ما أسكرش، نقول له الشرع ما بيتكلمش معاك، أنت مدمن، أنت مش مقياس عندنا، مقياسنا لصاحب الفطرة السليمة مش أنت، أنت خارج عن المقياس. أنت مدمن خمر، مهما تشرب ما تسكرش، ليه؟ خلاص أنت جسمك تلوث وفطرتك انتكست، فأنت مش مقياس عندنا في شريعتنا، إنما المقياس عندنا أهل الصلاح أهل الحق. فلما نقول لك انظر إلى منزلتك بين الناس، يبقى مقصود الناس إيه؟ أهل الحق، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، ما رآه المسلمون حسنا فهو الحسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو السيء. ماشي، يقول لك بس اهو جماعة بتوع البدعة، يقول لك اهو ابن مسعود بيقول لك اهو، فخلاص في بدعة حسنة وبدعة ايه سيئة، يقول لا كذبت. ما انت لو خدت منطع كلام ابن مسعود هتفهم، ابن مسعود هذا الجزء من كلامه له سابق. الولد عشان الكاميرا دي، فين الاخ المسؤول عن تصوير اللقاء؟ اللي بيصور لازم يكون موجود جنب الكاميرا دايما، مش الاطفال بس. شوفها بقى اهتزت كده عشان اللي يتابعنا ما يحرمش يعني من سماع اللقاء. ايوه اجلس بقى، اجلس جنب الكاميرا عشان الاطفال ما يهزوهاش، وهم في الشغيله الحمد لله في المطبخ كسر يعني. فكلام ابن مسعود يا إخوة له سابق، والكلام لا يفهم إلا من سابقه ولاحقه، لابد أن تأخذ الكلام كاملا. كلام ابن مسعود هذا ذكره أبو نعيم في الحلية. قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، إن الله تعالى اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلب محمد فاختاره لرسالته، ثم اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلوب أصحاب محمد فاختارهم وزراء نبيه، فما رآه المسلمون حسنا فهو الحسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو السيء، أو كما قال رضي الله عنه وارضاه. يبقى من المقصود بالمسلمين هنا الصحابة، مش كل المسلمين، الصحابة. لماذا؟ لأنهم تلامذة رسول الله، أخذوا العلم عن رسول الله مباشرة، ومنهجهم الاتباع، فلا يرون إلا بمنظور الشرع، لا يتكلمون إلا بوحي السماء، لا يتحركون إلا بمنهج النبي. فهذا معنى ما رأه المسلمون حسنا فهو الحسن. ماشي، يبقى المقصود بالمسلمين مين؟ الصحابة. لذلك نقول المقياس عندنا أهل الحق وإن كانوا قلة. فمنزلتك بين أهل الحق كيف هي؟ هل أنت محبوب بينهم أم لا؟ إن كنت بينهم محبوبا فأنت عند الله كذلك. لماذا؟ لأن بنص الحديث ثم يوضع له القبول في الأرض، يبقى القبول عند من؟ عند أهل الحق. تجد أهل الحق يحبونك، فإن كان كذلك فأنت عند الله من المحبوبين، وهذه الغاية يا إخوة. فليس الغاية أن تحب، لكن الغاية أن تحب. الغاية أن تحب، أنا أحب الله، لكن الغاية إيه؟ أن يحبني من؟ الله. هل يحبني الله أم لا؟ هذه القضية. يبقى في مقياس في الحياة الدنيا، منزلتك بين الناس الصالحين إيه؟ منزلتك بين أهل القرآن إيه؟ بين أهل المنهج إيه؟ بين الطائعين إيه؟ بيحبوني بس. أبشر، هذه علامة حب الله لك. وإذا أبغض الله عبدا من عباده نادى يا جبريل إني أبغض فلان ابن فلان، فابغضه يا جبريل، فيبغضه جبريل عليه السلام. ثم ينادي في أهل السماء يا أهل السماء إن الله تعالى أبغض فلان ابن فلان فابغضوه، فيبغضونه. ثم توضع له البغضاء في الأرض، فإذا كنت بين أهل الحق مبغوضا فأنت عند الله مبغوض، إن كنت بين أهل الحق متروكا فأنت عند الله متروك. لماذا؟ أهل الحق يا إخوة عندهم مقاييس إيمان، يحبون ما يحب الله ورسوله ويبغضون ما يبغضه الله ورسوله. الله يحب الإيمان، يبقى أهل الحق يحبون الإيمان وأهل الإيمان. الله عز وجل يحب الطاعات والقربات، فأهل الحق يحبون الطاعات وكل من فعل الطاعات. الله عز وجل يبغض الكفر وأهله، كذلك أهل الحق يبغضون الكفر وأهله. الله عز وجل يبغض المعاصي والمنكرات، كذلك أهل الحق يبغضون المعصية وأهل المعصية، إن ده اسمه ولاء وبراء. فإذا من دلائل الحب الصادق الاتباع، اتبع النبي، اتبع النبي، يحبك الله، ليس هذا فحسب، ويغفر لك ذنبك. عطاءات يا إخوة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الله أكبر. يبقى دليل الحب الصادق إنك تتبع النبي في كل ما يقول وفي كل ما يفعل وفي كل ما يقرر، حتى في صفاته الخلقية والخلقية. ألا ترون أن المحب لشخص في دنيا الناس يحاول جاهدا أن يتأسى به ويتشبه؟ جماعة بتوع كرة القدم لما يحب لاعب من اللعيبة بيعمل إيه؟ يحاول يقلده، يحلق زيه ويلبس زيه، ده كمان ممكن يتكلم زيه ويتحرك زيه، لأنه بيحب. اللاعب حلق أقرع يحلق أقرع، اللاعب حلق مش عارف نص ونص يعمل لك نص ونص، بيحب. فاتبعه على كل شيء وأخذ عنه كل القاذورات، طب ما بالك بأهل الحق اللي بيحب النبي يعمل إيه؟ يتبع النبي يا إخوة. اليوم اللحية بقت موضة عند الغرب، كثيرون الآن يربوا لحاهم. طب أنت يا مسلم ما بتتأسش بنبيك ليه؟ مشكلة صح؟ والله مشكلة كبيرة قوي. طب لما يقابلك النبي يوم القيامة ويسألك عن هديه وعن سمته هتقول له إيه؟ هتقول له إيه؟ قضية لازم تفكر فيها كويس، لازم تفكر فيها كويس. لما يسألك عن أخلاقه هتقول له إيه؟ لما يسألك عن أوامره ونواهيه هتقول للنبي إيه؟ هتقول للنبي إيه؟ هو ده السؤال. فالمحب لمن يحب مطيع، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. يا عم الشيخ أصلا لو اتبعت في كل شيء هيكون في ضرر، ما اللي انت عايز تتبع ما تنضرش ولا ايه؟ ما اللي هي ابتلاءات ليه وامتحانات ليه واختبارات ليه؟ ما هو دين ليه؟ دين يعني محن وابتلاءات وعقبات. انت عايز حياة سهلة بلا متاعب، ده في الجنة فقط يا إخوة، النعيم في الجنة، إنما الدنيا ده الاختبار وابتلاء. الصحابة بسبب حبهم للنبي طردوا من أوطانهم، تركوا ديارهم وأموالهم وتجارتهم، تركوا أولادهم ونساءهم، قتلوا من أجل حبهم لنبيهم وحبهم لدينهم. لكن قال عنهم ربهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وشهد لهم النبي بالجنة. ليه؟ لأنهم كانوا رجالا من المؤمنين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وما بدلوا تبديلا، هذه الصفة، وما بدلوا تبديلا، هم على المنهج، يصدقون الخبر، ينفذون الأمر، يجتنبون النهي، يبتغون بذلك كله، بذلك كله مرضاة الله رب العالمين. فدليل الحب الاتباع. لما نقرأ القرآن يا إخوة نرى عجبا في هذا الباب. نرى مثلا في سورة التوبة في الآية رقم 24، كلكم يقرأ القرآن أو يسمع القرآن، يقول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموه وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أي أن من دلائل الحب أن تقدم حب ربك وحب نبيك على كل حب، على حب الزوجة والأبناء والإخوان والأقارب والتجارات والمساكن الطيبة، على كل شيء، ده دليل حب. وإلا فتربصوا يا رب سلم. إذن خاسر من فاته هذا الباب، تقديم حب الله وحب رسوله على كل حب. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى، وحتى هنا للغاية، لازم يحقق ده، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والناس أجمعين، يا ده أنا من أجل دراهم معدودة بترك الصلاة، بترك العبادات، والزوجة من أجل الكندة جلد تطلب الطلاق من زوجها وتخرب بيتها عشان تاخد الراتب. جت ألمانيا بقى بيدوا للأطفال فلوس، عندها 5 أطفال هتحصل لها يجي 1000 يورو، ياخدوا الزوج: لا طلقني يا عم الحاج مع السلامة، أنا عايز ويحتال الزوج يقول: لا طب نتطلق كده طلاق سوري ورجعك تاني، تاخدي انت سكن وانا سكن وانت اموال وانا اموال ونزقطت. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ويأكلون المال السحت الحرام بالخديعة والكذب والتدليس. والنبي يقول: ايما لح نبت من سحت فالنار اولى به. مش عندوش دين، دين ايه؟ مش وقته، المهم المال، المال يا ابو حميد، مال يورو، مشكلة كبيرة جدا. هل علمتم لماذا انكسرت الأمة وضاعت مقدراتها؟ الدين الآن عند الكثيرين آخر شيء ممكن يفكر فيه، ويوم ما يجي لك عشان يصلي مشكلة، يعمل لك فتن مشكلة ولا لا؟ مشكلة. اللي بيجي لك حتى الجمعة فقط جاي بيمن عليك، يعني الراجل ده بيمن على ربنا، مش كويس انهم بيجوا الجمعة؟ كويس، هما كمان مش عايزين يجوا الجمعة كمان، حول ولا قوة الا بالله. وبعدين بتسألني يا عم الشيخ الأمة، أمة ايه بقى؟ هي فين الأمة؟ فين الأمة اللي أبنائها اليوم ربنا يسلم؟ فين الأمة اللي أبنائها اليوم كما تسمعون وكما ترون عفانا الله وإياكم؟ فنقول لك لا، لا لابد أن نعم
سنعم جنوم دكم.
أوكي أنا الشاب بيقول إيه بس نقول له أوكي وخلاص يعني أعمل إيه. طبعا ده لا بيتكلم ألماني ولا بيتكلم تركي، وأنا عارف تركي، فنقول له نص نسيه وخلاص. فلابد أن تقدم حب ربك وحب نبيك على كل حب إن أردت أن تسعد وتنجو. لذلك قلت لكم أن العقيقة علامة حب للمنهج. فالآن الشيخ عبد العزيز بنا، فضيلة الشيخ رياض الأدارسة، علم أن المولود هبة من خلال منهج الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، سبحانه له الحكمة في كل شيء. وشكر النعمة واجب شرعي، لئن شكرتم لأزيدنكم. والنبي بيّن علامة شكر نعمة الولد من ضمن العلامات العقيقة عن المولود، عن الغلام شتان وعن الجارية شاة واحدة. يعني إذا كان لك ولد بتذبع عنه شتين، جات لك جارية بنت يعني تذبع عنها شاة واحدة، طبعا لأن الغلام بكرة يكبر ويشتغل ويكد ويساعدك ويجيب لك البنت، طول عمرك هتنفق عليها، يبقى طول عمرك بتنفق، وكمان نرهقك في الحقيقة، لا 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 لا، فهنيسر عليك في دي لأنك عطول بتنفق عليها، إنما ده هيجيب لك ده فلازم تدفع عليه أكثر، فتطلع عنه الشاتين. مش يقول لك شفت حتى في الحقيقة الواد اتنين بيظلموا المرأة، احنا كده نظلمها، لا حول ولا قوة إلا بالله، نخفف عنها ونيسر، يقول لك بتظلمها. مين اللي بيظلمها؟ اللي بيخفف ولا اللي بيشق ويخليها تفحت وتحفر وتطلع في البرد وتطلع فوق الشاحنات، ولا اللي مخليها أميرة مالكة في بيتها؟ أنا لا أدري المقاييس المعكوسة يا أخي. الإسلام يكرم يقول لك بيظلم، واللي بيظلم قال هو اللي بيكرم، مش حاجة عجيبة؟ حاجة عجيبة ولا؟ ما هو ده منهج أهل الباطل. يقولوا عن موسى يظهر في الأرض الفساد، وانت يا فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. يا ابن الايه يا ابن الايه، الجماعه المنافقين، شوف حتى سوره البقره، واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. يا اولادي الايه، انتوا مصلحون، مشكله كبيره جدا يا اخي. الاسلام بيكرم ويرفع ويعز وينسب له الظلم، مش امر عجيب؟ عجيب ولا لا؟ والله عجيب قوي. يعني المرأة تبقى أميرة وملكة وطلباتها مجابة، نلبسها كده ونأكلها ونجيب لها كل هي عايزاه ونخدمها ونحفظها، ولا بقول لك ايه، اطلع اشتغل الساعة 6 الصبح، اطلع فوق الشاحنة في البرد وفي التلج، وتطلع وتشيل كراتين وتشيل وتركب دراجات وتوقف، ايه ده، وتدفع ضرائب، صح؟ ايه رايك انت؟ شفت جمال الاسلام؟ فالاسلام يا اخوه دين الله عز وجل، فلتدعهم يقولون ما يقولون، اثبت على امر دينك، فدينك هو الرحمه ودينك هو العزه كما قالها عمر لما جاء عند الحاكم وصححه ووافقه الامام الذهبي، قال قال عمر رضي الله عنه وارضاه لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. وأنا أقولها لمن يسمعني، والله إذا ابتغيتم العزة في المال أذلكم الله بالمال، وإذا ابتغيتم العزة في أوراق أو أعمال والله أذلكم الله عز وجل. العزة فين؟ في التمسك بالإسلام. عقيدة وعبادة وما شاء. واسألوا من سعى خلف دنياه وحصلها من شرقها لغربها عندما ينام على فراش الموت وقد قصر، ماذا تتمنى؟ هل نفعته دنياه؟ الإجابة والله لا، هيترك الدنيا ورا منه. العربية المرسيدس كما يسمونها لما يموت هياخدها معاه، سيبها ورا منه. الدار هيسيبها ورا منه، الأموال اللي متخزنة هيسيبها ورا منه، ويخرج عاريا عاريا. والعجيب انه خرج منها ولم يتمتع بثمرة شقائه وتعبه، ساب كل المال اللي جمعه وحارب من أجله ولم يتمتع به في دنياه، بل تركه لمن يتمتع به ويحاسب هو عليه. وكم بخل وكم منع صدقة وكم 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 مسكين. يبقى العز فين يا إخوة؟ في الإسلام. وأنتم في دول الغرب اعتزوا بإسلامكم، فلا كرامة لكم بدونه ولا عزة لكم في غيره، احفظوا هذا جيدا. فالإسلام بيكرم ويعز، فقال الولد ده بكرة يكبر ويشتد يساعده ويشتغل ويجيب أموال لأبيه ويبسط أمه، ما يحطهاش في دار العجزة من العقوق. الإسلام ما يعرفش ده، الإسلام يقول لك لما يكبر الأب في السن وتكبر الأم في السن حطه جوه قلب القلب وعين العين، مش ارميه في دار العجزة وضل المسنين وابعد عني. شوف بقى جمال الإسلام، ها فين الظلم بقى؟ وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك، فالآيات بتاعت بر الوالدين ضبط الطاعة في المعروف إلا في المعصية. طب وبعدين؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهم أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لما يجهز الطعام أخبروني، أنا بتكلم لغاية ما تشاوروني. بس 10 دقايق عشان بس محدش يقول لك الشيخ طول. أنا في العقائد دايما بتكلم لغاية ما يقولولي، فأنا برفع الحرج عن اللي بيعمل الطعام واتحمل أنا التخبيط، مش مشكلة. فأقول لكم، قرأت قصة في فرنسا هنا، طفل غير مسلم ذات يوم ذهب إلى المركز الإسلامي في مدينته في باريس وبيسأل عن الشيخ الإمام بتاع المسجد. جاله الإمام خير، قال له أنا أرسلتني أمي لأحفظ عندكم القرآن وأتعلم منكم. قال طب ابعت لي أمك عشان نسجل البيانات ونعرف. قال له بس أمي في الخارج، أمي غير مسلمة، أنا مش مسلم. طب مش مشكلة، قل لها تفضلي. ودخلت المرأة وكلمها الشيخ، يعني لماذا وأنتم غير مسلمين أرسلتم غلامكم إلينا؟ قالت لأن لي جيران من المسلمين، في كل صبيحة يوم أرى أطفالهم الصغار يقبلون يد الأم والأب هم رايحين الدراسة، في رجوعهم يقبلون يد الأم والأب، فقلت إن هذه التربية نحن في أمس الحاجة إليها، حتى إذا كبرنا لا نلقى في ضل العجز أو ضل المسنين، فأنا عايز ابني يتعلم تعليمكم عشان يكون بر بي زي أولاد المسلمين بيبروا الآباء والأمهات. شوف قضية البر يا إخوة، انظروا إلى ضل العجز أو المسنين وشوفوا الأحوال عشان تعرفوا عظمة دينكم. انظروا، كثير من غير المسلمين اخترعوا الأعياد ليه والمناسبات بتاعتهم الكثيرة دي ليه؟ لأنه ما عندوش أسرة، ما عندوش جو الأسرة، فبينتظر كل سنة إن ابنه يجي يزوره في العيد، يقدم له وردة إذا قدمها له، كل سنة مرة. إيه ده؟ مفيش أسرة، مفيش جو أسري وإيماني وابن بيقبل إيد أب ويقبل رأس أم، مفيش الكلام ده. الواد ده عنده 18 سنة، شكرا سلام عليكم، عليكم السلام. انتوا من طريق وانا من طريق، انتوا عقبة بالنسبة لي. انما احنا لا، اسلامنا غير كده تماما. اسلامنا يأمرنا بالبر في حياتهما وبعد موتهما. يا الله، ايوه هو ده الاسلام. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في يوم من الايام كان مسافرا يلبس عمامة جميلة وثياب طيبة ويركب دابة قوية ومعها الغلمان خدمه. ففي الطريق مر على رجل كبير مسن، فنزل ابن عمر من على دباته وقبل رأس الرجل وخلع عمامته وألبسه إياه وثوبه وأعطاه دبته القوية وركب هو دابة ضعيفة ومشي. فتعجب خادمه وقال: يا ابن عمر، كان يكفيه الدابة الضعيفة، ولماذا خلعت عمامتك وثوبك؟ قال: أتدري من هذا؟ قال: لا. قال: إنه صاحب عمر، إنه صاحب عمر، كان يأتينا أيام أبي عمر، يعني ده صديق عمر والدي، يقرن صديق والده بعد موت والده. برا بمين؟ بوالده. فهل أنت تكرم أصحاب أبيك وصاحبة أمك؟ هذا من البر. ابن عمر اتعلم ده من سيدنا النبي. بعد موت خديجة كانت امرأة تأتي إلى النبي فيبسط لها رداءه ويكرمها ويقول إنها كانت تأتينا أيام خديجة. بر، هو ده إسلامنا يا إخوة. فإسلامنا بيكرم ويعز مش بيظلم كدعوة العقلانيين الفاسدة الباطلة، وللأسف يستمع إليها أصحاب الشبهات والشهوات. فنيجي نقول لك الغلام عنه شاتين لأنه هيساعدك، إنما الجارية هتنفق عليها طول عمرك فنخفف عنك عليها شاة واحدة. فالقيام بالعقيقة علامة حب لله وعلامة حب لرسول الله، لأن فيها اتباع للمنهج، ومن اتبع فقد صدق في دعواه الحب. أكتفي بهذا القدر لأنني أرى الآن الطعام قد فرغ منه حتى لا أشق عليكم. لسه خمس دقايق تاني؟ حاضر. أربع دقايق؟ حاضر. فالعقيقة إذن إخوتاه علامة حب لله وعلامة حب لرسول الله، وكل قربة وكل طاعة جاء بها الإسلام في كتاب الله أو في هدي رسول الله، من قام بها حق القيام فهذا دليل الحب. صلاتك في المسجد في جماعة من علامات الحب الصادق لله ولرسول الله كرجل، إلا من عذر شرعي يبيح لك التخلف عن الجماعة. وهناك الأعذار والرخص لأصحاب الحاجات له أن يجمع بين الصلاتين حتى في الحضر، نعم عند الحاجة، وله أن يتخلف عن صلاة الجماعة عند العذر الشرعي والحاجة. عذر شرعي: حابس بول أو غائط، يقوم على مريض أو هو مريض، أو نائما أو ناسيا، أو يعمل عملا لا يستطيع تركه بظروف ما، فنقول له اجمع بين الصلاتين، كحال الطبيب مثلا اللي داخل يعمل عملية جراحية أو عنده مرضى كسر ولا يتمكن من تركهم، نقول له اجمع بين الصلاتين ولك الرخصة. كذلك اللي عنده سمنة مفرطة ويعجز إتيان المسجد باستمرار له رخصة أن يصلي في بيته. كذلك رجال الأمن الشرطة وحراس الأموال كحارس على مال ما ينفعش يتركه ويروح يصلي في جماعة، نقول له صلي في موضعك. وهكذا في أعذار عندنا كحضور الطعام، إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء. طب يا عم الشيخ ما العشاء، ما هو لسه أنا منتظرهم أهو، مش هنقدم الدرس على العشاء طبعا. كما يقول القائل: إذا حضر الهرس بطل الدرس. يعني لما يحصل الهرس، نعم حاضر. مين اللي كان بيتكلم هنا؟ ماذا يريد؟ ماذا يريد الشيخ محمد حج؟
بس يحضر
انتظر يعني. وطبعا زي ما انتم عارفين يقعد صاحبنا على الطعام يقول لك نويت الطحن من هذا الصحن، فربنا يعين. فاحنا منتظرين الصحن باذن الله تعالى، وساعتها هنبطل الدرس ان شاء الله. ففي اعذار تبيح التخلف عن صلاه الجماعه. طب بلا عذر لا يجوز. ياثم الرجل ان ترك صلاه الجماعه في المسجد بلا عذر، ياثم، لان النبي عليه الصلاه والسلام التسليم قال هممت ان امر رجلا ان يؤذن للصلاه وامره ان يقيم للصلاه وامره ان يصلي بالمسلمين، ثم آتي أناسا يصلون في بيوتهم أشعلها عليهم نارا، أو كما قال النبي. لأن صلاة الجماعة للرجال في المسجد واجبة، يأثم تاركها بلا عذر، إنما اللي عنده عذر في أعذار في الإسلام ولله الحمد والمنة، وإلا لهلكنا. كذلك أنواع القربات الأخرى من الصدقات وأعمال البر، مجالس العلم. النبي يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فدي قربة من القربات، وأنت لا تستطيع ولن أن تحقق العبودية لربك إلا من خلال العلم. فاعلم العلم أولا أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، باب العلم قبل القول والعمل. فكيف تعبد ربك وأنت لست على علم؟ يعني اسأل نفسك حتى في باب الصلاة، هل أنت على فقه بصلاتك؟ هو ده السؤال. طب أنت عندك دروس علم ما بتحضرش ليه؟ إذا لو كنت لست بفقيه في صلاتك فحضور درس الفقه فرض عين عليك، تأثم إن لم تحضر. كيف تكون مسلم ولا تحسن تصلي؟ ده سؤال. حالك إيه مع الوضوء؟ طب حالك إيه مع الاستنجاء داخل الخلاء؟ هل تعرف السنة في دخول الخلاء والأحكام المتعلقة بالاستنجاء؟ هل تعرف الأحكام المتعلقة بالوضوء من فروض وسنن؟ هل تعرف أحكام صلاتك؟ طب أنت كمأموم في صلاة الجماعة هل تعرف أحكام المأموم في صلاة الجماعة؟ طب هل تعرف أحكام الإمامة إن دخلت كإمام؟ كنت أقول لبعض الإخوة اللي عمال يطعن كده ببعض أهل العلم، قلت له تعالى ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم 12 دعاء في الاستفتاح، اذكرهم لي. قال لي إيه؟ سيدو إيه؟ أدعيت الاستفتاح في الصلاة، دعاء في الصلاة في العبادة، وصلوا كما رأيتموني أصلي. ما يعرفش وبيطعن في العلماء، وده بيتكلم عن العلماء هذا المسكين وغيره. بنتكلم في مسألة وعمره لا يتجاوز 19 سنة. فقلت له يقول الشيخ العثيمين كذا، قال لي لا 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 أنا بختلف مع الشيخ العثيمين ده. إيه؟ تختلف مع مين؟ الشيخ العثيمين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أمثال هؤلاء لا يحسن دخول الخلاء على السنة أصلا. بقول لك بختلف مع، اختلف في إيه يا ابني؟ اختلف مع الشيخ عثمان في إيه؟ ومن أنت؟ بقول لك الشيخ عثمان ده إيه يا ابني؟ الله يصلح حالك ويبارك. فدروس العلم يا إخوة، ودروس العلم الحمد لله في الغرب موفورة لكم وميسورة لكم. في بلاد الإسلام مغلق الأمور، مغلق، بيبقى عندك هنا سعة إنك تحصل العلم وتمكن في العلم، ويبقى درس العلم موجود وحضرتك إيه؟ تفر من دروس العلم. مشكلة خطيرة جدا يا إخوة، مشكلة خطيرة جدا. فلازم نحرص على دروس العلم، ونحرص على تعلم الفقه عشان نحسن نصلي. إذن أي قربة من القرب وأي طاعة من الطاعات، أداؤك لها وحرصك عليها دليل حبك لله وحبك لرسول الله، وفي هذا علامة نجاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فقد فرق. لا لا خلاص أنت قلت خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.